تفضل شيخ.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الوفاء والتمائم. وفي الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت.
وعن ابن مسعود. الشيخ احمد يقول من حيث الطلاب الشيخ القرعاوي أيام بداية دعوته وعرفهم التوحيد والأشياء الشركية، أن بعضهم يقول جاب البقرة حقه من البيت وقال يا شيخ قطع هذه القلادة الموجودة في عنق البقرة. يبغي الشيخ
الوحي.
نعم.
وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا: من تعلق شيئا مؤكد إليه. رواه أحمد والترمذي. وراء التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رواة
سمع عند الناس اللوث. نعم.
وروى أحمد عن رواة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحمى هي لدغة ذوات السموم
ما تام المبود.
أيوة الحمى، والحمى معروفة.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة بلسان كان كعد لي رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة.
الطبعة في الطبعة اللي بعدها حذفت هذه المسائل.
والثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله رضي الله عنه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد لشرح
الذي ألفه
الشيخ الإسلام محمد
قال عمر الكتاب.
قال رحمه الله: الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، وهو أن يقرأ شيئا من القرآن وينفث على المريض، وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يفعل ذلك 3 مرات ويمسح على رأس الصبي. وقال: لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لزم سيد القوم فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع زرقه ويدخل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. قال الشيخ: هذه الأحاديث دالة على جواز الرقية، ولكن بـ3 شروط. الشرط الأول: أن تكون من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة. الشرط الثاني: أن تكون باللفظ العربي. الشرط الثالث: أن لا يعتقد فيها أنها التي تشفي، بل يعتقد أنها سبب. أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا. وقد اختلف السلف في المتعلق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. وذلك أولا لأن تعلق الآيات والقرآنية يعرضها للامتحان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته والمرأة عند حاجتها وفي أثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند الجماع، وهذا أمر لا يجوز. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية، وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع، ولا ينبغي مزاولته. والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والطولة شرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه.
التمائم الشرعية يشتكون فيها تكون من القرآن والأدعية النبوية، وتكون باللغة العربية، وألا يعتقد في الراقي ولا يعتقد في المرقي، وإنما هي أسباب. والشافي هو الله عز وجل. هذه شروط الرقية الشرعية: ألا يعتقد في الراقي أنه يشفي دون غيره، ولا يعتقد في المرقي وهي الأدعية النبوية والآيات القرآنية، وإنما هي سبب. والشافي هو الله عز وجل.
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد: أما الطولة فهي ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها،
يسمى العطف،
وهذا يسمى عندنا بالهداية، وهذا كله لا يجوز، بل إن من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام ولا يقدر على فعله إلا كافر. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه وقلدوه الدابة، زعما منهم أنه يدفع عنهم العين أو يدفع عنهم الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد، والغالب أن الذين يقلدون الدابة أنهم إنما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك. قوله هنا والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وقال الشيخ أحمد وأقول
يعني لا رقية نافعة، يعني أكثر ما تنفع الرقية في كل شيء، لكن في شيء أكثر، وهي عند الأدوات السموم ونعم والحمى هي السموم، لا رقية إلا من عين أو عند العين، كما يصاب الإنسان بعين ويقرأ عليه فإنه يشفى بإذن الله، يعني كنت تأثيرا مباشرا، كذلك تأثيرا مباشر في مسألة السم، ذات السم ذات السم، وقرع على الملدوق فإنه يشفى بأمر الله، وإلا ورقة تنفع كل شيء في الأمراض الحسية والمعنوية. نعم.
السلام عليكم. قال قوله هنا والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال الشيخ أحمد وأقول فرقا بين الرقية والعزيمة، فالعزيمة هي ما يكتب لحمله، والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، والرقية جائزة. أما العزائم والتمائم فهي ممنوعة كما تقدم، وتجوز بشروطها. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال في فتح المدينة قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك أو قولا يدخله
الشرك. كل أهل بلد يفهمون اللغة بعضهم بعضا، هندي يقرأ على مريض هندي ويفهمه يقول، فإذا كان ما يخالف الشرع يعني فجائز، مو شرط اللغة العربية تكون اللغة العربية اللي يفهمون اللغة العربية، لكن الأدعية الشرعية تقرأ باللغة العربية، الأدعية الشرعية الكتاب والسنة تقرأ باللغة العربية، تقرأ بغير العجمية خاصة القرآن. نعم.
وقال شيخ الإسلام
مثلا باللغة يقول اللهم اشفني باللغة العربية، ويقول باللغة الثانية يعني يدعو الله تعالى بلهجته، هذا ما
في شيء. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه. وقال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسماء وصفاته وباللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى كلامه. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا: من تعلق شيئا وقيل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ أحمد: ترجمة الراوي عبد الله بن عقيل في التصغير: الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثانية، قد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة مات في إمرة الحجاج. المخضرم يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، وهو فوق التابعين. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم ولم يلقه مثل عبد الله بن عسيلة وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخولاني وكميل ابن زياد وأبو رجاء العطاردي وغيرهم كثير.
يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، هذا المخضرم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه، ومن أجل ذلك وكله الله إليه. وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق المفيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب. فما في حديث: حرص على ما ينفعه واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق. فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك، لا يقنح في التوحيد، بل تركها يقنح في العقل والتوحيد جميعا. ثم ذكر ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجى بربيع دابة أو عقب فإن محمدا بريء منه. قال الشيخ أحمد: ترجمة رويفع: رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارث الأنصاري البدني، صحابي سكن أرمد بصر ولي إمارة ورقة، ومات بها سنة 56 من الهجرة. قال الشيخ: وأقول: عقد اللحية أو تعقيدها هو ضفرها أو تصفيفها لتكبر للتكبر والتعاظم. أما العناية
هذا يدل على أن كانوا أهل الجاهلية عندهم لحى، وجاء الإسلام وأكرم على هذه السنة، لكن كانوا يفعلوها في التلوى تكبرا مثل ما يفعل اليوم طول الشاب يقول كذا قياس يعني. نعم.
أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهي عنه، أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز في تعليقه رحمه الله على هذا الموضع. قال الشيخ أحمد: المسألة الثانية: تقلد الوتر. الوتر والوتر السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويضع فيها السهم. كانوا إذا رمى الوتر القديم أخذوا بدلا عنه وعلقوه في عنق البعير أو غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع. وكذلك النهي عن استنجاب رجيع الدابة وهو رأسها، وكذلك الاستنجاء بالعظام، كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. وعلى الحديث فيه دين، وصحه الألباني، وفيه علم من أعلام النبوة، وهو قوله لرويفع: لعل الحياة ستطول بك. وفعلا فحطال عمره رضي الله عنه. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعبل رقبة.
رويفع ولا رافع؟
رويفع.
رويفع اسمه. ظننت انه تصغير يعني لاسمه.
قال: معنى كعبل رقبة بمعنى انه يساوي العتق في الأذن. قال الشيخ عبد العزيز في تعليقي على هذه الفقرة: لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. تاب له رحمه الله. قال الشيخ أحمد: قلت: ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. قال: ثم
أورد. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على إزالة ما هو الشرك أصغر، فإزالة ما هو الشرك أكبر من باب أول، يعني يكون أوجب، خاصة من له سلطة. إن الله يزعم بالسلطان ولا يزعم بالقرآن.
بسم الله عليكم. قال الشيخ أحمد: ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشيخ: وإبراهيم هذا هو إبراهيم يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وغير ذلك. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يكره ذلك لسببين: السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية، والسبب الثاني سدا للذرائع الموصلة للشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام إن كان المتعلق من غير القرآن فهو شرك فكله شرك. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب:
إذا كان الشيء المعلق، لو كان شيئا يسيرا كالقلادة أو العين أو غيرها، فهذا شرك أكبر إذا اعتقد فيها النفع والضر دون الله. أما إذا قيل أنها سبب لدرع العين ودرع الحسد ودرع السعر، والشافي هو الله والدافع هو الله، هذا يعتبر شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر: الزنا والسرقة وقتل النفس. ما لم يكن شرك، يعني يكون في السؤال بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، ما تكون باستغاثة بالمخلوق بالأشياء الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا كان في شرك لا يجوز.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الجنسي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعقون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قال لتركبن سنن من كان حولكم. رواه الترمذي وصححه. في مسائل الأولى تفسير آية النجم. ثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. ثالثة كونهم لم يفعلوا. رابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. خامسة أنهم كانوا إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن فتتبعن السنن من كان قبلكم. فغلب الأمر في هذه الثلاث. ثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. فالتاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الدنيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. ثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. ثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. خامسة عشرة النهي عن التشبه
كلام الشيخ عمرو بن الوهاب. هذه المسائل مذكورة كلام الشيخ عمرو بن الوهاب ولا من كلام تلامذته؟
في خلاف
الأبواب.
قال
كل مسألة من المسائل تبغاني شرح حالها.
قال الشيخ أحمد رحمه الله الشرح في كتابه الشرح والموجز الموحد لتوحيد خالد بن الممجد شيخ الإسلامي محمد.
يعرف الشيخ مش مشيها بس مشيها قال الشرح طوال بس
قال الشيخ أحمد رحمه الله الشرك هو التماس البركة من الشيء. فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة. والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة. فكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول إلا يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل.
يعني مثل الأشياء مثل ماء زمزم بركة شفاء السقم ويعني لما شرب له ومثل يعني حبة السوداء مثل الأشياء التي وردت فيها الأحاديث والعسل ونحو ذلك. فما ثبت في النصوص أنها بركة وفيها شفاء وفيها خير تفعل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها.
هذا إذا كان الطعام واحدا هذا يعني الرز مثلا صح ما تأخذ من الوسط تأخذ من الدجاج. لكن إذا كان في الوسط دجاج تأكل من الرز تأكل من الدجاج اللي في الوسط ما في شيء. ما نقول ممنوع تأخذ من الدجاجة يعني بعض الناس مثلا يبغى يستأذن بالدجاجة يقول له بالحديدة عشان يلاحق الدجاجة. تفضله
ويكون في الطرف وما في أمامه شيء ما يجوز لا تعب
يأخذ
مثلا أقل من كل ما يريد.
نقصد يعني إذا كان بجاي فلوسه لكنك تأخذ منها يعني من طرفه مو من النص.
كما قال ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمي عليه. قد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا كعناق جابر وصاعه من الشعير، ولقد أوتي بأهل الخندق أرسالا وكانوا ما بين 1400 و1500 فأكلوا جميعا من تلك العناق وذلك الصاع من الشعير. والمهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا
بخبر من
الله. تذبح لك تيس
بخبر
يقول لك حب واحد عايشة مثلا خمير ولا شيء قلت لها 1600 تعالوا كله تسكت في 1600 يلا اثنين يحفون لك البداية وخلاص تقيس نفسك بالرسول
إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أرأيتم اللات والعزى أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها فتنسبونها إلى الله عز وجل فأعطيتموه الآيات وأخذتم لأنفسكم فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور ومعلوم فضل الذكر على الأنثى فكيف تجعلون لربكم القسم الدنيء الذي تعنفون منه. وقد قال سبحانه وتعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكيف أنتم تأنفون منه وتجعلونه لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها رقيزة فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم وفظيع تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. قال الشيخ أحمد خلاصة أن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تعرفون من نسبة الإناث إليكم ما هذه إلا قسمة جائرة. أما مناسبة الآية للباب فإن العزى كانت من 3 سموات واللات كانت على حجرة بيضاء وهم يتبركون بتلك الأشياء والأحجار والله قد عابهم بذلك وذمهم كيف يتركون الإله الحق الذين هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم وتألهون لغيره. قوله يقال لها ذات أنواط النوط هو التعليق بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها فينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي حازوها في السلاح الذي علقوه. وهذا كله أمر وهمي وادعاء باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال شيخه يؤخذ من هذا الحديث نفي ما زعم المشركون من أن تلك الشجرة تبارك أسلحتهم فيكون بها النصر على الأعداء. ثانيا أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا لا شك فلهم في التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثالثا، يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. رابعا، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التعلم للأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. خامسا، أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر وكادوا أن يقعوا فيه فغيرهم من باب أولى. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، بل أخبر أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. سابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها.
هذا الحديث الإضافي يعني رد على السوف يتألفهم، يعني يكونوا معهم في جماعتهم مشركين ومبتدعين وكذا، ويدع أيضا منهم بعض المعاصي، فلا يقول له لا تنكر عليه، مثل جماعة التبليغ ليدخل معهم لا ينكرون عليه عشان ما ينفر منهم. وهذا الحديث يرد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما سألوا هذا، قالوا قال لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فأخر البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فليستر بلسانه. المسابقة والمسارعة عدم التسويف والتأخير له واجب.
أحسن الله إليكم. أي ستتبعوا طرائقهم من بعدهم عن من بعدهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. ثامنا، يؤخذ منه الحلف على الفتوى. تاسعا، يؤخذ منه أن العبادة مبنى على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله. عاشرا، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. قال الشيخ محمد بن الوهاب: ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديك، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وقال ابن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشيخ أحمد: قوله باب ما جاء في التنبيه لغير الله، أي من النهي والتحذير، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد للمشركين: إن صلاتي لله عز وجل، فلا أصلي لغيره، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة قرآن وتسبيح وتمجيد لله عز وجل، وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير، وبالتكبير يدخل في الصلاة، وبالتسليم يخرج منها. وفيما بين ذلك أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. أما قوله أنصفي يعني ذكري الذي أنصفه لله رب العالمين، والنصف هو ذبح الدابة، وينقسم إلى أقسام، منها ما هو واجب كذبح الهدي وذم الجزاء، ومنها ما هو مسنون سنة مؤقتة كالأضحية في حي القادر عليها في حق القادر عليها، ومنها ما هو مسنون سنة مستحبة كالذبح للضيف، ومنها ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، ومنها ما هو محرم كالذبح في المآتم، ولكنه لا يكون شركا بل يكون بدعة، ومنها ما هو شرك بالله شركا أكبر كالذبح لغير الله عز وجل بأن يليق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريقه لغير الله، فقد هذا شرك أكبر، سواء كان لقبر أو ولي أو جدي أو غير ذلك من المعبودات وغيرها. قوله ومحياي وماتي أي حياتي لله، فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد الله فيها، ويجب أن تكون لله. وكذلك الموت هو الذي هو سلب الحياة، انتقال للبرزخ، كل ذلك لله لا شريك له، ليس له شريك في حياة العبد بعد موته، أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات كلها. قوله تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وذكرك وحالك، اجعلها لربك سبحانه وتعالى دون غيره. وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. قوله انحر أي اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون نحرك في طاعته لئلا تنحر إلا له، وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنه لك كما تقدم في شرح النسك. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية نازلة في صلاة العيد ونحر الأضاحي، والقول بأنها عامة هو الأولى. ثم ورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلسا، لعن الله من غير منار الأرض. وقد حوى هذا الحديث أربعة أمور محرمة، أولها وأعظمها جرما وأكبرها آثارا على العبد إن فعله الذبح لغير الله. فقد لعن الله الذبح لغيره. ومن الأمور البديهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما تتغذى به وأوجد فيها هذا الدم، فإذا أردته لغيره فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما وظلمت ظلما كبيرا بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها وإراقتك لدمها لغير من خلقه فيها، فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، ووجب عليه الخلود في النار، ووجب عليه الخلود في النار لقوله جل من قائل على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حين قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثانيا، بعد الشرك في الذنب والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة دعوة على الملعون في البعد من رحمة الله وحلول الغضب عليه ونصوره به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحلال وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب الله ثم لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. قد يستغرب أن يلعن الرجل والديه، ولقد استغرب الصحابة ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أبا ويسب أمه ويسب أمه.
هذه غير موجودة عندهم، ما في أحد في الزمن الجاهلية المكان الخلق اللي عندهم ما حد يجرى أن يسب أبوه ولا أمه أو يعتدي على أبوه على أمه، ما هي موجودة عندهم. لذلك أنا استغرب وسألوا. نعم،
كيف في زماننا؟
أكيد المكالمة الخلق اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعث يتم المكالمة الخلق، ما عندهم قضايا سب للوالدين. نعم.
فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما، وهذا موجب لغضب الله. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى، لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به، وعمل الفواحش إذا أظهرها، وما أشبه ذلك من الأمور. فمن أعانه على هذا المبتلي أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير وما أشبه ذلك من الأمور. فمن أعانه على هذا المنكري أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزيز أو التماس الحيل لإسقاط ذلك، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة، لأن الإيواء معناه النصرة، ويدخل في الإحداث ابتداع البدع وجعلها شرعا في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع إحداث، وأي إحداث والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعادتهم ونصرتهم، كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويسحقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخرقون الآمنين ويعصون الدولة. فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. قال القسمة الرابعة: تغيير منار الأرض، أي نقله من مكان إلى مكان زاعما أن هذا هو حد الجاري، مضيفا إلى ملكه ما أخذه.
خاصة هذا إذا غوى الشخص عن داره وعن أرضه الزراعية وسافر مكان بعيد، فإن بعض الناس يعني الجيران والعياذ بالله يستغل هذا السفر وهذا الانقطاع لاعتداء على حقوق جاره. الله المستعان.
قال أي نقله من مكان إلى مكان زاعما أن هذا هو حق حق الجار مضيفا إذا قلت ما أخذه من حق جاره ومؤثرا للدنيا على الآخرة. أما حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجلا في ذباب.
هذا حديث عندنا في
أين
خلاص هذه الطبعة الجديدة هذا حديث تقدر من أول نكتفي بهذا القدر
لا بد فيك من القدر نسأل الله.
قال نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يرزق وأن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبع أهداه الحمد لله رب العالمين.
من أفضل كتب التوحيد كتب العقيدة كتاب التوحيد. طب الشيخ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر واستمع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الوفاء والتمائم. وفي الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قداده من وتر او قداده الا قطعت.
يقول رسول الشيخ احمد يقول من حس الطلاب الشيخ القرعاوي أيام بداية في دعوته وعرفهم التوحيد والأشياء الشركية أن بعض يقول جاب البقرة حقه من البيت وقال يا شيخ قطع هذه القلادة الموجودة في عنق البقرة يبغى الشيء
الوحي.
نعم.
وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا مؤكد إليه رواه أحمد والترمذي. وراء التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرقص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رواه
سمع عند الناس اللوث.
نعم. وروى أحمد عن رواه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمى هي لدغة ذوات السموم
ما تام المربوط.
أيوه الحمى والحمى معروفة.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفعه لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال سعيد بن جبير قال من قطع تميمة بلسان كان كعد لي رقبة رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن في مسائل: الأولى تفسيره قول التمائم، الثانية تفسيره التولى.
هذه الطبعة في الطبعة اللي بعدها حذفت هذه المسائل.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة قول الثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله رضي الله عنه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد لشرح
الذي ألفه
الشيخ الإسلام محمد.
قال عمر الكتاب.
قال رحمه الله: الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، وهو أن يقرأ شيئا من القرآن وينفث على المريض، وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يفعل ذلك 3 مرات ويمسح على رأس الصبي. وقال: لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لزم سيد القوم فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم رقيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع رزاقه ويدخل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. قال الشيخ: هذه الأحاديث دالة على جواز الرقية ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة. الشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي. الشرط الثالث أن لا يعتقد فيها أنها التي تشفي بل يعتقد أنها سبب. أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا. وقد اختلف السلف في المتعلق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز، وذلك أولا لأن تعلق الآيات والقرآنية يعرضها للامتحان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته والمرأة عند حاجتها وفي أثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند الجماع، وهذا أمر لا يجوز. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوياه وغير ذلك فإنه غير مشروع ولا ينبغي مزاولته. والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه.
التمائم الشرعية يشترطون فيها تكون من القرآن والأدعية النبوية، وتكون باللغة العربية، وألا يعتقد في الرافي ولا يعتقد في المرقي، وإنما هي أسباب. والشافي هو الله عز وجل. هذه شروط الرقية الشرعية: ألا يعتقد في الرافي أنه يشفي دون غيره، ولا يعتقد في المرقي وهي الأدعية النبوية والآيات القرآنية، وإنما هي سبب. والشافي هو الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد: أما التولة فهي ما يصنع لتحفيظ الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها،
سمى العطف،
وهذا يسمى عندنا بالهداية، وهذا كله لا يجوز، بل إن من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام ولا يقدر على فعله إلا كافر. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه وقلدوه الدابة، زعما منهم أنه يدفع عنه العين أو يدفع عنهم الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. أما قوله أو قلادة، يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد، والغالب أن الذين يقلدون الدابة أنهم إنما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك. قوله هنا والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وقال الشيخ أحمد وأقول:
يعني لا رقية نافعة، يعني أكثر ما تنفع الرقية في كل شيء، لكن في شيء أكثر، وهي عند الأدوات السموم والحمى، هي السموم لا رقية إلا من عين أو عند العين، كما يصاب الإنسان بعين ويقرأ عليه فإنه يشفى بإذن الله، يعني تكون تأثيرا مباشرا، كذلك تأثير مباشر في مسألة السم، ده السم ذوات السم، وقال على الملدوق فإنه يشفى بأمر الله، وإلا بالرقة تنفع كل شيء في الأمراض الحسية والمعنوية.
السلام عليكم. قال قوله هنا والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال الشيخ أحمد: وأقول فرقا بين الرقية والعزيمة، فالعزيمة هي ما يكتب لحمله، والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، والرقية جائزة. أما العزائم والتمائم فهي ممنوعة كما تقدم، وتجوز بشروطها. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال في فتح المدينة: قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقى فيها وأمر بها وأجازها. فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك أو قولا يدخله
الشرك. كل أهل بلد يفهمون اللغة بعضهم بعضا، هندي يقرأ على مريض هندي ويفهمها يقول، فإذا كان ما يخالف الشرع يعني فجائز، مو شرط اللغة العربية تكون اللغة العربية اللي يفهمون اللغة العربية، لكن الأدعية الشرعية تقرأ باللغة العربية، الأدعية الشرعية الكتاب والسنة تقرأ باللغة العربية، تقرأ بغير العجمية خاصة القرآن. نعم.
صلى الله عليه وقال شيخ الإسلام
مثلا باللغة يقول اللهم اشفني باللغة العربية، ويقول بلغة ثانية يعني يدعو الله تعالى بلهجته.
سبح الله خيرا. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه. وقال السيوطي أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسماء وصفاته وباللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى كلامه. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا متعلق شيئا مفضلا إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ أحمد: ترجمة الراوي عبد الله بن عقيم في التصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثانية: قد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة مات في إمرة الحجاج. المخضرم يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، وهو فوق التابعين. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم ولم يلقه مثل عبد الله بن عسيلة وأبو عثمان بن هدي وأبو مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبو رجاء العطاردي وغيرهم كثير.
يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، هذا المخضرم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضر عنه ضرا فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه، ومن أجل ذلك وكله الله إليه. وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق المفيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب، فما في حديث حرص على ما ينفعه واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق، فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقنح في التوحيد، بل تركها يقنح في العقل والتوحيد جميعا. ثم ذكر ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجى برفيع دابة أو عقب فإن محمدا بريء منه. قال الشيخ أحمد: ترجمة رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارث الأنصاري البدني صحابي سكن أرمد بصر ولي إمارة ورقة ومات بها سنة 56 من الهجرة. قال الشيخ: وأقول اللحية أو تعقيدها هو ضخها أو تصفيفها للتكبر والتعاظم. أما العناية
هذا يدل على أن كانوا أهل الجاهلية عندهم لحى، وجاء الإسلام وأقرهم على هذه السنة، لكن كانوا يفعلوها يفتلوها تكبرا كما يفعل يا طول الشرب يقول كذا قياس يعني. نعم.
أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهي عنه، أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز في تعليقه رحمه الله على هذا الموضع. قال الشيخ أحمد: المسألة الثانية تقلد الوتر. الوتر والوتر السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويضع فيها السهم. كانوا إذا رمى الوتر القديم أخذوا بدلا عنه وعلقوه في عنق البعير أو غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع. وكذلك النهي عن استجاب رجيع الدابة وهو رأسها، وكذلك الاستجاء بالعظام، كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. وعلى الحديث فيه دين مصحح الألباني، وفي علم من أعلام النبوة، وهو قوله لرويفع: لعل الحياة ستطول بك. وفعلا فقد قال عمره رضي الله عنه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعبده رفضا.
رويفع ولا رافع؟ رويفع. ظننت انه تصغير يعني ليس.
قال: معنى كعدل رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأذى. قال الشيخ عبد العزيز في تعليقي على هذه الفقرة: لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. تاب له رحمه الله. قال الشيخ أحمد: قلت: ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. قال: ثم
أورد. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على إزالة ما هو الشرك أصغر، فإزالة ما هو الشرك أكبر من باب أولى، يعني يكون أوجب، خاصة من له سلطة. إن الله يزعم بالسلطان ولا يزعم بالقرآن.
بسم الله عليكم. قال الشيخ أحمد: ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشيخ: إبراهيم هذا هو إبراهيم يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وغير ذلك. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يكره ذلك لسببين: السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية، والسبب الثاني سدا للذرائع الموصلة للشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام إن كان المتعلق من غير القرآن فهو شرك فكله شرك. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب:
إذا في شيء معلق، لو كان شيئا يسيرا كالقلادة أو العين أو غيرها، هذا الشرك أكبر إذا اعتقد فيها النفع والضر دون الله. أما إذا قيل أنها سبب لدرع العين ودرع الحسد ودرع السعر والشافي هو الله والدافع هو الله، هذا يعتبر شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، الزنا والسرقة وقتل النفس. ايوه، ما لم يكن شرك يعني يكون فيها سؤال باسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، ما تكون باستغاثه بالمخلوق الأشياء الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. إذا كان في شرك لا يجوز.
صلى الله عليه وسلم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الجنسي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعقون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم: الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال: لتركبن سنن من كان حولكم. رواه الترمذي وصححه. في مسائل الأولى تفسير آية النجم، ثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه، ثالثة كونهم لم يفعلوا، رابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، خامسة أنهم كانوا إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، فالرد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن فتتبعن السنن من كان قبلكم. فغلب الأمر بهذه الثلاث. ثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. فالتاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الدنيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. ثانية عشرة قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. ثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. خامسة عشرة النهي عن التشبه
كلام الشيخ عمرو بن الوهاب. هذه المسائل مذكورة كلام الشيخ عمرو بن الوهاب ولا من كلام تلامذته؟
في كلام الأبواب. قال
الشيخ: كل مسألة من المسائل تبغاني شرح حالها.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: الشرح في كتابه شرحه الموجز الموحد لتوحيد خالد بن الممجد شيخ الإسلام محمد.
يعرف الشيخ مش مشيها بس مشيها قال الشرح طوال بس
قال الشيخ. قال الشيخ أحمد رحمه الله: الشرك هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العالم. وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول إلا يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل.
يعني مثل الأشياء مثل ماء زمزم بركة، ماء شفاء السقم ويعني لما شرب له ومثل يعني حبة السوداء مثل الأشياء التي وردت في الأحاديث والعسل ونحو ذلك. فما ثبت في النصوص أنها بركة فيها شفاء وفيها خير تفعل.
السلام عليكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها.
هذا إذا كان الطعام واحدا يعني الرز مثلا صح ما تأخذ من الوسط تأخذ من الجانب، لكن إذا كان في الوسط دجاج تأكل من الرز تأكل من الدجاج اللي في الوسط ما في شيء. ما نقول ممنوع تأكل من الدجاجة، يعني بعض الناس مثلا يستأثر بالدجاجة يقول له بالحديث هذا عشان هي لازم دجاجة.
ويكون بين الطرف وما بين ماما شيء ما يجوز لا تعمل كل ما يريد.
أقصد يعني إذا كان بجاي فلوسه لكنك تأخذ منها يعني من طرفه مو من النص.
كما قال ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمي عليه. قد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا كعناق جابر وصاعه من الشعير، ولقد أوتي بأهل الخندق أرسالة وقالوا ما بين 1400 و1500 فأكلوا جميعا تلك العناق وذلك الصاع من الشعير. والمهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا
بخبر من
خير تذبح لك تيس
بخبر
وتقول لك حب أحد عايشة مثلا خمير ولا شيء مثلا 1600 تعالوا كله تسكت في 1600 يلا اثنين يحفون لك البداية وخلاص تقيس نفسك بالرسول
إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أرأيتم اللات والعزى أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها فتنسبونها إلى الله عز وجل فأعطيتموه الآيات وأخذتم لأنفسكم فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور ومعلوم فضل الذكر على الأنثى فكيف تجعلون لربكم القسم الدنيء الذي تعلمون منه. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكيف أنتم تألفون منه وتجعلونه لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها رقيزة فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم وفظيع تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. قال الشيخ أحمد: خلاصة أن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله إناثا وتجعلون لأنفسكم الذكورا وأنتم تعرفون من نسبة الإناث إليكم ما هذه إلا قسمة جائرة. أما مناسبة الآية للباب فإن العزى كانت من 3 سموات واللات كانت على حجرة بيضاء وهم يتبركون بتلك الأشياء والأحجار والله قد عابهم بذلك وذمهم كيف يتركون الإله الحق الذين هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم وجعل لهنا لغيره. قوله يقال لها ذات أنواط، النوط هو التعليق بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها وينتصرون على الأعداء بسبب المعركة التي حازوها في السلاح الذي علقوه. وهذا كله أمر وهمي وادعاء باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال شيخه: يؤخذ من هذا الحديث نفي ما زعم المشركون من أن تلك الشجرة تبارك أسلحتهم فيكون بها النصر على الأعداء. ثانيا: أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا لا شك، فلهم التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثالثا: يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. رابعا: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التعلق بالأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. خامسا: أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر وكادوا أن يقعوا فيه فغيرهم من باب أولى. سادسا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، بل أخبر أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. سابعا: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها.
هذا الحديث إضافي، يعني رد على السوف يتألفهم، يعني يكونوا معهم في جماعتهم مشركين ومبتدعين وكذا، ويدع أيضا منهم بعض المعاصي، فلا يقول له لا تنكر عليه، مثل جماعة التبليغ ليدخل معهم لا ينكرون عليه عشان ما ينفر منهم. وهذا الحديث يرد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على الصحابة لما سألوا هذا، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأخر البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فليغير بلسانه ولسانه. المسابقة والمسارعة عدم التسويف والتأخير له واجب.
صلى الله عليكم. أي ستتبعوا طرائقهم من بعدهم من بعدهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. ثامنا: يؤخذ منه الحلف على الفتوى. تاسعا: يؤخذ منه أن العبادة مبنى على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله. عاشرا: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. قال شيخ محمد بن الوهاب: ما جاء في الذكر لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديك، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال قال الآخر طرق، قال ما كنت ليطرق لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال الشيخ أحمد قوله باب ما جاء في التنبيه لغير الله أي من النهي والتحذير، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة قرآن وتسبيح وتمجيد لله عز وجل وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير، وبالتكبير يدخل في الصلاة وبالتسليم يخرج منها، وفيما بين ذلك أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. أما قوله ونسكي يعني ذكري الذي أنسكه لله رب العالمين، والنسك هو ذبح الدابة، وينقسم إلى أقسام، منها ما هو واجب كذبح الهدي وأذى من الجزاء، ومنها ما هو مسنون سنة مؤقتة كالأضحية في حي القادر عليها في حق القادر عليها، ومنها ما هو مسنون سنة مستحبة كالذبح للضيف، ومنها ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، ومنها ما هو محرم كالذبح في المآتم، ولكنه لا يكون شركا بل يكون بدعة، ومنها ما هو شرك بالله شركا أكبر كالذبح لغير الله عز وجل بأن يريق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريقه لغير الله، فقد هذا شرك أكبر، سواء كان لقبر أو ولي أو جدي أو غير ذلك من المعبودات وغيرها. قوله ومحياي وماتي أي حياتي لله، فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد الله فيها، ويجب أن تكون لله. وكذلك الموت هو الذي هو سلب الحياة، انتقال للبرزخ، كل ذلك لله لا شريك له، أن ليس له شريك في حياة العبد بعد موته، أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات كلها. وقوله تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وعنه لا شرك. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وذكرك وحالك، اجعلها لربك سبحانه وتعالى دون غيره. وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. قوله وانحر أي اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون نحر في طاعته لئلا تنحر إلا له، وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنه لك كما تقدم في شرح النسك. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية نازلة في صلاة العيد ونحر الأضاحي، والقول بأنها عامة هو الأولى. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى النساء، لعن الله من غير منار الأرض. وقد حوى هذا الحديث أربعة أمور محرمة، أولها وأعظمها هجوما وأكبرها آثارا على العبد إن فعله الذبح لغير الله. فقد لعن الله من ذبح لغيره. ومن الأمور البديهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما تتغذى به وأوجد فيها هذا الدم، فإن أراقه فإذا أردته لغيره فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما وظلمت ظلما كبيرا بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها وإراقتك لدمها لغير من خلقه فيها. فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، ووجب عليه الخلود في النار لقوله جل من قائل على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم حين قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثانيا، بعد الشرك في الذبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة دعوة على الملعون في البعد من رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحلال وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب الله ثم لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. قد يستغرب أن يلعن الرجل والديه، ولقد استغرب الصحابة ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أبا ويسب أمه ويسب أمه.
هذا غير موجود عندهم، ما في أحد في الزمن الجاهلية المكان الخلق اللي عندهم ما حد يجرى أن يسب أبوه ولا أمه أو يعتدي على أبوه على أمه، ما هي موجودة عندهم. لذلك أنا استغرب وسألوا. نعم،
كيف في زماننا؟
أكيد المكالمة الخلق اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بعث له تم مكالمة الخلق، ما عندهم قضايا سب للوالدين. نعم،
صلى الله عليه. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما، وهذا موجب لغضب الله. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به، وعمل الفواحش إذا أظهرها وما أشبه ذلك من الأمور. فمن أعانه على هذا المنتهي أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير وما أشبه ذلك من الأمور. فمن أعانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير أو التماس الحيل لإسقاط ذلك، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة، لأن الإيواء معناه النصرة، ويدخل في الإحداث ابتداع البدع وجعلها شرعا في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع إحداث، وأي إحداث والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعادتهم ونصرتهم، كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل وموجب لسخط الله على من فعله، ومن ذلك بدعة الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويسحقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخرقون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. قال القسمة الرابعة: تغيير منار الأرض، أي نقله من مكان إلى مكان زاعما أن هذا هو حد الجاري مضيفا إلى ملكه ما أخذه.
خاصة هذا إذا غوش عن داره وعن أرضه الزراعية وسافر مكان بعيد، فإن بعض الناس يعني الجيران والعياذ بالله يستغل هذا السفر
وهذا الانقطاع لاعتداء على حقوق جاره. الله المستعان.
قال: أي نقله من مكان إلى مكان زاعما أن هذا هو حق الجار مضيفا إلى ملكه ما أخذه من حق جاره، وهو مؤثرا للدنيا على الآخرة. أما حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ضباب.
هذا حدث عندنا في
أين
خلاص، هذه الطبعة الجديدة، هذا حدث تقدم من أول. نكتفي بهذا القدر،
لا بد في من القديم. نسأل الله.
قال: نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبع أهداه. الحمد لله رب العالمين.
من أفضل كتب التوحيد كتب العقيدة كتاب التوحيد.